من كتاب قتل القلوب في معاملة المعاملة.
هذا الفصل الذي وقفنا عليه يتعلق بشأن الأوقات، أوقات الصلوات، وهذا يعطينا صورة عن سبق المسلمين إلى شؤون علم الفلك ومعرفة سير الشمس والكواكب. وهذا في القرن الرابع يتحدث كلام طويل عن هذه الشؤون، ويذكر الأشهر الشمسية السنوية وآثار الظل عند الزوال إلى غير ذلك، يذكر الأحوال في العراق وفي غيرها فيما يتعلق بمعرفة الوقت للصلاة وفيما يتعلق بمعرفة القبلة كذلك. كله في هذا الفصل، يمكن الواحد منكم يمر عليه. وذكر فيه فضل الصلاة لأول وقتها، وذكر فيه ثبوت الأوقات بالسنة النبوية، وذكر فيه بعض الأحاديث المتعلقة بفضل الصلاة وفي أول وقتها إلى غير ذلك. وفي الفصل الذي بعده ذكر الصلاة في الأيام والليالي، وذكر أحاديث في صلاة كل يوم في صلاة كل ليلة. هذه الأحاديث التي ذكرها ما صحت عند علماء الحديث من جهة الألفاظ الموجودة. الصلوات المذكورة هي من جملة صلوات النفل الذي جاءت بها الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. فمن صلى ما عليه شيء في الصلاة ولا في قراءة هذه الأذكار في الصلاة ولا بعد الصلاة، ولكن الأحاديث التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله تعالى لم تثبت، مثل الحديث المذكور في زوال الشمس أنه سأل جبريل أزالت الشمس فقال لا نعم، وقال إن بين قولي لا إلى نعم قطعت كذا كذا. هذا ما وجد له أصل في الكتب الموجودة، لأن الحديث قد يكون له أصل غير محرر في هذه الكتب التي بأيدينا. فلهذا يمكن الواحد منكم أن يمر عليه وانتقلوا إلى ذكر فضل الصلاة بين العشاءين وما يختص بذلك الوقت في كل ليلة بعد ثلاثة فصول أو بعد فصلين. ذكر فضل الصلاة بين العشاءين عندكم جيتم عليه بعد حق فضل صلوات الليل دي وصلوات النهار، صلوات الليالي والأيام، صلوات الأيام والليالي بعده، ما جاء في صلوات الليل بعده مباشرة.
ذكر فضل الصلاة بين العشاءين وما يخص في ذلك الوقت في كل ليلة. روينا عن سليمان التيمي أن رجلا حدثه قال: قيل لعبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاة غير المكتوبة؟ قال: ما بين المغرب والعشاء. أبو صخر سمع محمد بن المنكدر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ما بين المغرب والعشاء فإنها من صلاة الأوابين. عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: ما أتيت عبد الله بن مسعود في تلك الساعة إلا وجدته يصلي، فقلت له في ذلك، فقال: نعم، ساعة الغفلة، يعني بين المغرب والعشاء. وسئل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء كان يصنع النبي لله بين المغرب والعشاء إذا دخل منزله، قال: يصلي. ثابت البناني قال: كان أنس بن مالك يصلي بين المغرب والعشاء ويقول: هي ناشئة الليل. حدثنا عن فضيل بن عياض عن أبان بن أبي عياش قال: سألت امرأة أنس بن مالك فقالت: إني أرقد قبل العشاء، فنهاها وقال: نزلت هذه الآية فيما بينهما: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: قلت لأبي سليمان الداراني: أصوم النهار وأقعد وأتعشى بين المغرب والعشاء أحب إليك، أو أفطر النهار وأحي ما بينهما. فقال: إن جمعتهما فهو أفضل. قلت: فإن لم يتيسر لي؟ قال: فافطر بالنهار وصلي بين المغرب والعشاء. هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصلوات عند الله عز وجل صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولا مقيم، فتح بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار، فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصرين في الجنة لا أدري من ذهب أو فضة، ومن صلى بعدها 4 ركعات غفر الله له ذنوب 20 سنة أو قال 40 سنة. أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 6 ركعات بعد المغرب عدلت له عبادة سنة أو كأنه أحيا ليلة القدر. سعيد بن جبير عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عكف نفسه ما بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة أو قرآن كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يبني له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منهما 100 عام، ويغرس له بينهما غراسا لو طافه أهل الدنيا لوسعهم. محمد بن الحجاج سمع عبد الكريم بن الحارث يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ركع 10 ركعات ما بين المغرب والعشاء بني له قصر في الجنة. فقال عمر: إذن تكثر قصورنا يا رسول الله. قال: الله أكبر وأفضل، أو قال وأطيب.
أطيب سيد علي.
أبو عائشة السعدي وأبو حفص العوفي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى المغرب في جماعة ثم صلى بعدها 2 ركعات ولم يتكلم بشيء فيما بين ذلك من أمر الدنيا يقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب 10 آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها وهي: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى آخر الآيتين، وقل هو الله أحد 15 مرة، ثم يركع ويسجد. فإذا قام إلى الركعة الثانية قرأ بفاتحة الكتاب وآية الكرسي وآيتين بعدها إلى قوله تعالى: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، و3 آيات من آخر البقرة من قوله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخرها، وقل هو الله أحد 15 مرة. بني له في جنات عدن 1000 مدينة من الدر والياقوت، في كل مدينة 1000 قصر، في كل قصر 1000 دار، في كل دار 1000 حجرة، في كل حجرة 1000 صفة، في كل صفة منها 1000 خيمة، في كل خيمة 1000 سرير من أصناف الجواهر، على كل سرير 1000 فراش بطائنها من استبرق وظاهرها من نور منضد، و1000 مرفقة من هذا الطرف من السرير، من هذا الطرف من السرير، و1000 مرفقة من الطرف الآخر. فوق تلك الفرش زوجة من الحور العين لا توصف بشيء إلا زادت عليه جمالا وكمالا، لا يراها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ابتدأنا بحزنها قد ملأ ما كمتاها ما بين طرفي السرير، على كل زوجة منهن 1000 حلة لا تواري حلة ولا تواري الحلل كلها الجلد، يرى بعضها من تحت بعض كما يرى السلك من الياقوتة، وكما يرى الشراب الأحمر من الزجاجة البيضاء. لكل زوجة منهن 100,000 وصيف و100,000 جارية و100,000 قهرمان على قصورها وضياعها، هذا لها خاصة سوى خدم زوجها. في كل خيمة منهن نهر من التسنيم ونهر من الكوثر وعين من الكافور وعين من الزنجبيل وعين من السلسبيل وغصن من شجرة طوبى وغصن من سدرة المنتهى. في كل خيمة 1000 مائدة من الدر والياقوت، أدنى مائدة منها مثل استدارة الدنيا مرتين، على كل مائدة منها 1000 صحفة صحاف من ذهب مكللة بالدر والياقوت بالدر والجوهر، في كل صحفة منها 100,000 لون من طعام مختلف طعمه ولونه وريحه، يؤتي الله تعالى سبحانه وليه المؤمن من القوة ما يأتي على تلك الأطعمة ومثلها من الأشربة، ويأتي على أولئك الأزواج كلهن في مقدار يوم من أيام الدنيا. فسبحان الملك الوهاب القادر على ما يشاء رب العالمين. عبد الرحمن بن منصور عن سعد بن سعيد عن كرز بن وبرة قال: وكان وبرة من الأبدال، قال: قلت للخضر عليه السلام: علمني شيئا. أعمله في ليلي. فقال إذا صليت المغرب فقم إلى صلاة العشاء الآخرة مصليا من غير أن تكلم أحدا، واقبل على صلاتك التي أنت فيها، وسلم في كل ركعتين، وقرأ في ركعة بفاتحة الكتاب مرة، وقل هو الله أحد 7 مرات. فإذا فرغت من صلاتك انصرف إلى منزلك ولا تكلم أحدا، وصلي ركعتين وقرأ بفاتحة الكتاب مرة، وقل هو الله أحد 7 مرات في كل ركعة، ثم اسجد بعد تسليمك واستغفر الله سبحانه وتعالى 7 مرات، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 7 مرات، وقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 7 مرات، ثم ارفع رأسك من السجود واستوي جالسا، وارفع يديك وقل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إله الأولين والآخرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا الله يا الله. ثم قم وأنت رافع يديك وادعو بهذا الدعاء، ثم نم حيث شئت مستقبل القبلة على يمينك، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأدم الصلاة عليه حتى يذهب بك النوم. فقلت له أحب أن تعلمني مما سمعت هذا الدعاء فقال إني حضرت محمدا صلى الله عليه وسلم حيث علم هذا الدعاء وأوحي إليه به، وكنت عنده، وكان ذلك بمحضر مني، فتعلمت ممن علمه إياه. ويقال أن هذه الصلاة وهذا الدعاء من داوم عليه بحسن يقين وصدق نية، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه قبل أن يخرج من الدنيا، وقد فعل ذلك بعض الناس فرأى أنه دخل الجنة، ورأى فيها الأنبياء، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وعلمه، ولهذا فضائل كثيرة اختصرناها للإيجاز.
تحدث في هذا الفصل عن فضل ما بين المغرب والعشاء، وقد تقدم الكلام عن ذلك وما ورد فيه في الأحاديث الكريمة والقرآن العظيم في قوله تعالى إن ناشئة الليل، وقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وذكرنا الأقوال في ناشئة الليل، إن إما أنها متعلقة بالساعات أو ما ينشأ في تلك الساعات من الأعمال، فذكرنا أن الذين قالوا بتعلقها بالساعات منهم من عممها لساعات الليل كله، ومنهم من خصصها بساعة مخصوصة، فمنها ما قيل أنه منشأه أوله وهو ما بين المغرب والعشاء. وذكرنا أن من قال بالما ينشأ في ذلك الوقت فالمراد به القيام أي صلاة التهجد، وفي لغة الحبشة نشاب معنى قام، فنشأت لأن القيام فيه أي التهجد فيه القيام بعد نوم. وفي قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وذكرنا القائلين بأن ناشئة الليل هي ما بين المغرب والعشاء، ومنهم سيدنا أنس وسيدنا علي بن الحسين وسيدنا سعيد بن جبير وغيرهم من الأئمة القائلين بمعنى ناشئة الليل ما بين المغرب والعشاء، فهو وقت شريف نحتاج وتحتاج الأمة إلى مراجعة نفسها في هذا الوقت، فإن الذين أثر فيهم الدين كان لهم شان مع هذه الساعة ما بين المغرب والعشاء في مختلف بلاد العالم الإسلامي، لما الذين تأثروا بالدين كان لهم بين المغرب والعشاء شان. كم من بلدان من بلاد المسلمين في ماضي الزمان لا تشهد بين المغرب والعشاء تجارة ولا سوقا ولا دكانا ولا لعبا ولا لهوا ولا شيئا في هذا الوقت قط. كم من بلاد المسلمين في غابر الوقت كان بين المغرب والعشاء عبارة عن خلوة مع الله وعن انصراف للإقبال عليه تعالى في علاه، وهكذا. ونذكر هذا الحال في أوقات قريبة في أيام صغرنا في هذه البلدة، تنذكر أن أهل البلدة من أراد أن يوصل معه حاجة أو يذهب ببعض بناته إلى عند أقاربهن، فمن أحسن الأوقات ما يصادف أحد في الشارع ما بين المغرب والعشاء، يمشي ما يصادف أحد في الشارع أبدا، الرجال في المساجد والنساء وسط البيوت يقرؤون القرآن ويرجعون إلى الذكر إلى أن يؤذن العشاء، حتى العوام فيهم يجلسون في الحلقات يستمعون القراء وهم ما يعرفون قراءة ولا كتابة، ويشاركونهم في الأذكار ويصلون معهم العشاء جماعة ثم يرجعون. فتحتاج الأمة إلى مراجعة نفسها في هذا الوقت. صار ربما تزيد الحركة فيه في بعض الأسواق اليوم في بلاد المسلمين أكثر من قبل وأكثر من بعد. ربما صار أيضا مسرح للعب، وقت للعب فيما بين المغرب والعشاء، وبعض الألعاب يتواعدون عليها بعد المغرب ويقومون بها بين المغرب والعشاء. انقلبت الآية، الحس تبلد عند المؤمنين بما أوحى الله إلى نبيه، فما عرفوا قيمة الأوقات ولا كيف يتعاملون معها. فنحتاج إلى مراجعة أنفسنا، وتحتاج الأمة إلى نظر في حالها في هذا الوقت الشريف ما بين المغرب والعشاء. وقد سمعتم قول أحد آل بالعفيف من الهجرين: لأن يستقبلني أحد بشعلة من نار في وجهي أحب لي من أن يكلمني بكلام الدنيا بين المغرب والعشاء. لا يذكر لي كلمة من الدنيا، من أحسن يجيب شعلة من نار يستقبلني بها في وجهي ولا يستقبلني بكلام الدنيا فيما بين المغرب والعشاء. فهكذا ينبغي أن نراجع حسابنا في هذا الوقت الشريف. وتقدم معنا ذكر الأحاديث الواردة في فضل صلاة الست ركعات بعد المغرب وست ركعات بعد المغرب، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها أنها تعدل 12 سنة، عبادة 12 سنة. وذكرنا أن النبي ذكر فيها أنها يغفر بها الذنوب 50 سنة. وذكرنا أن النبي ذكر فيها أن من صلاها خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه، في رواية غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. في صلاة 6 ركعات بين المغرب والعشاء لا يتكلم بينهن، وإن الملائكة لتحف المصلين في هذا الوقت، تحف المصلين بين المغرب والعشاء، وهي صلاة الأوابين بتسمية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وذكر لنا الشيخ عليه رضوان الله أن ابن أبي الحواري لما سأل شيخه أبا سليمان الداراني قال له: إذا صمت أشتغل بالعشاء بين المغرب والعشاء ما أحيي هذا الوقت، وإذا أنا لم أصم أحييت هذا الوقت، فبما تشير عليه؟ قال: اجمع بينهما. قال: ما أستطيع، إذا صمت فبعد المغرب أشتغل بالفطور العشاء. قال: افتر وصلي ما بين العشاءين، أحيي ما بين العشاءين لتعظيم هذا الوقت وتكريمه. فنحتاج إلى إعادة هذا الحس الذي مات عند المسلمين بمثل هذا الوقت الشريف، وقت مبارك لا ينبغي صرفه في اللهو ولا في اللغو ولا في الكلام الفارغ ولا في الأسواق ولا في الأعمال والمهن. هذا وقت يتزود فيه للآخرة بالعمل الخالص لوجه الله ما بين صلاة وتلاوة قرآن وذكر الرحمن وتعلم علم وتعليمه. فالله يحفظ لنا هذا الوقت وجميع أوقاتنا. وقد كان يذكر بعض العارفين بالله ويقول: من ندم على ما فات من عمره من وقت فعليه باغتنام 4 ساعات يعوضه الله عما فاته في عمره، ساعة قبل الفجر ولو دقائق، وما بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، والساعة الثالثة قبل الغروب ولو دقائق، والساعة الرابعة ما بين المغرب والعشاء. فإذا حافظ على هذه 4 ساعات في اليوم والليلة عوضه الله عما فاته في بقية أوقاته من الساعات الكثيرة. فينبغي لنا أن نعرف قدر هذا الوقت الكريم الذي يقول فيه سيدنا أنس وغيره أن فيه نزل قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ألا هو فيما بين المغرب والعشاء، يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وقد ذكرت لكم حديث ورد في فضل من صلى 20 ركعة بين المغرب والعشاء، أنا نسيت نص الفضل الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في من صلى 20 ركعة بين المغرب والعشاء. فالست الركعات وردت فيها حديث كثير، وردت حديث في ركعة في 4 ركعات بين المغرب. فالسالك طريق الآخرة ينبغي أن لا يقصر عن 6 ركعات ما بين المغرب والعشاء. وقد ذكرنا أنها 12 سنة بنحصلها في مدة الشهر الواحد، بنطلع لنا 12 في كل ليلة، بنطلع لنا 360 سنة عبادة مدة شهر واحد 360. فإذا أكرمك الله بذلك في رجب وبقى في ليالي شعبان كلها تصلي بعد المغرب 6 ركعات تتكلم بينهن 360 كم؟ 720 720 سنة تكلم رجب وشعبان. دخل رمضان يا الله ورمضان مضاعفة ب70 ضاعت أعمار الأمم اللي قبلنا الطويلة روحت حصلنا أكثر منها. هذا من فضل الله علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فواجب أن نشكر الله على هذا بالعمل بهذه الخيرات. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اقرأ بعد.
الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم ورضي الله عنكم. الفصل 12 في ذكر الوتر وفضل الصلاة بالليل. عن مبارك بن عوف الأحمسي عن عمر بن الخطاب قال: إن الأكياس الذين يوترون أول الليل وإن الأقوياء يوترون آخر الليل وهو أفضل. وقد يروى في خبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر رضي الله عنه متى توتر، فقال: من أول الليل قبل أن أنام. وقال لعمر رضي الله عنه: متى توتر؟ فقال: من آخر الليل. فقال لأبي بكر:
حذر هذا.
فقال لأبي بكر: حذر هذا. وقال لعمر: قوي هذا. وفي بعض الأخبار أنه قال لأبي بكر: مثلك كالذي قال: أحرزت نهبي وأبتغي النوافلة. وقال لعمر: إنك لقوي مكين. وروينا عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: أما أنا فأوتر أول الليل، فإذا استيقظت صليت ركعتان شفعت بها وتري، فما شبهتهما إلا كالغريبة من الإبل ضممتها إلى أخواتها ثم أوترت من آخر صلاتي. والمشهورة عنه من فعله أنه كان يحيي الليل كله بركعة واحدة يختم فيها القرآن وهي وتره. وروينا عن علي عليه السلام أنه قال: الوتر على 3 أنحاء: إن شئت أوترت أول الليل ثم صليت ركعتين، وإن شئت أوترت بركعتين فإذا استيقظت شفعت إليها أخرى، ثم أوترت من آخر الليل، وإن شئت أخرت الوتر حتى يكون آخر صلاتك. وفي حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة، وهذا أحب الوجوه إلي. وقال مجاهد: قال عبد الله بن عمر: من صلى 4 بعد العشاء كن كعدلهن من ليلة القدر. قال حصين: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كان عبد الله بن مسعود يكره أن تتبع كل صلاة بمثلها. وكانوا يصلون العشاء ثم يصلون 2 ثم 4، فمن بدا له أن يوتر أوتر، ومن أراد أن ينام نام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن من كل الليل. وقالت عائشة رضي الله عنها: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. وفي الخبر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر عند الأذان ويصلي 2 عند الإقامة. وسأل رجلا عليا عليه السلام عن وقت الوتر فسكت عنه، ثم خرج إليهم عند الأذان لصلاة الفجر، فقال: أين السائل عن الوتر؟ هذا وقت وتر حسن. أبو أمامة عن عمرو بن عنبسة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الأخير، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله سبحانه وتعالى في تلك الساعة فكن. أبو ذر الغفاري قال: قلت: يا رسول الله، أي الليل الصلاة فيه أفضل؟ قال: نصف الليل الغابر يعني الباقي. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام: أي الليل أسمع؟ فقال: إن العرش يهتز من السحر. وقد روي في الخبر أن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل خيرا إلا أعطاه، يسأل الله خيرا إلا أعطاه. وروي في خبر آخر يصلي أو يدعو إلا استجاب له، وفي وهي في كل ليلة. ويقال إن في الليل وقتا لا بد أن ينام فيه أو تغفل أو تغفل أو تغفل كل ذي عين إلا الحي الذي لا يموت، فلعلها هذه الساعة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل، وفي لفظ آخر إذا بقي ثلث الليل الأخير، وفي لفظ آخر إذا بقي ثلث الليل الأخير نزل الجبار سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، فقال لا يسأل عن عبادي غيري، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، كذلك حتى يطلع الفجر. وفي حديث عمرو بن عنبسة عليك بصلاة آخر الليل فإنها مشهودة محظورة، يعني يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار.
الله أكبر. وقد تقدم الكلام عن الوتر من آكد النوافل، وهو واجب عند الحنفية، فواجب عندهم أن يصلي 3 ركعات، وعندهم الوصل بمعنى أن تكون 3 ركعات مثل هيئة صلاة المغرب. وقال الجمهور أن الأفضل الفصل، وهو أن يفصل الركعة الأخيرة عما قبلها. والوتر من آكد النوافل وأعظمها أجرا، وتشير الأحاديث إلى تأكيدها بقول النبي فأوتروا يا أهل القرآن، وقول من لم يوتر فليس منا. وعلمت أنه يمكن الوتر أول الليل أو وسطه وآخر، والمشهور عن سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان صلاتهم الوتر أول الليل، عن سيدنا عمر وسيدنا علي صلاتهم الوتر آخر الليل. وقد يكون غير ذلك لطلوع طارئ وحدوث سفر لغير ذلك. والقصد أنه لا يطلع الفجر على أحد لم يصلي الوتر، فإنه يأثم عند الحنفية، يكون عنده ماثوم عند الأحناف إذا طلع الفجر ولم يصلي الوتر. فينبغي أن يحرص الإنسان على صلاة الوتر، فإذا فاته قضاه، وقضاؤه إما بعد الفجر قبل الصلاة، وإما بعد الإشراق وهو أفضل بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح. ثم ينبغي للإنسان أن يتصل بشيء من هذه المعاني بالليل، فهي خصوصيتنا معاشر المؤمنين، خصوصيتنا معاشر أهل الملة أتباع النبي محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، خصوصيتنا هذه المعاني في الليل، ليست موجودة عند الكفار، ليست موجودة عند الغافلين. هذه المعاني والأذواق من الليل مخصوصة بنا، بل بالصادقين منا، بالموفقين منا، بالمقبلين منا، بالمقبولين منا. الله لا يحرمنا خيرها، الله لا يحرمنا بركتها. في الليالي جعل الله خيرا عظيما، فإذا كان ثلث الليل الأخير نادى مناديه في السماء الدنيا، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضي حاجته، إلى أن يطلع الفجر. وجاء في الحديث أنه في ليلة الجمعة من المغرب، ما هو من ثلث الليل الأخير. وجاء في الحديث أن ليالي رمضان من المغرب إلى الفجر المنادي ينادي، في غير رمضان في ثلث الليل الأخير، لكن في رمضان من أول الليل من المغرب إلى الفجر ينادي، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضي حاجته. وأنت إذا أهمك أمر ومعك صدق في إرادة قضاءه، قم من آخر ليل أو أول ليلة، ثاني ليلة، ثالث ليلة، رابع، لابد أن يحصل النتيجة، لابد أن يحصل قضاء الحاجة. لكن ألح على الله بصدق، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. ثم أعلم أن توفيق إياك للقيام وللطلب وللإلحاح وللدعاء أفضل من الحاجة التي تطلبها، وأعظم من قضاء الحاجة التي يقضيها لك مهما قضاها. فله الحمد شكرا وله المن فضلا. الله يجعل لنا نصيب من سر الليل وبركة الليل وخير الليل، الذي قالوا فيه أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، يقين يكونوا ألذ، هؤلاء أتباع الشيطان وهؤلاء عباد الرحمن، ما بيكون حلاوة هؤلاء مثل حلاوة هذا، لا والله، ولا تقرب منها، بل هؤلاء ألذ وألذ وألذ وأطيب. فالله يقسم لنا بنصيب. سيدنا الإمام الحداد: ومن أدرك شيئا من حلاوة الليل، ومن أكرمه الله بشيء من منازلته، صار بحيث لا يصبر عن القيام، ما عاد يقدر يصبر عنه. كل ليلة هو يترقب مجيء الليل وفرحان به ليقوم ويلتذ بمناجاة الودود سبحانه وتعالى. الله 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 الله, الله. وقد كان يذكرهم الحب عبد الله الشاطري الطلبة في الرباط تريم، يقولهم: لا يسمى طالب علم من ليس له قيام بالليل، لا يسمى طالب علم من ليس له قيام بالليل. قال سيدنا الإمام الحداد: ما أدركنا العلم بالقيل والقال ولا بمزاحمة الرجال، ولكن بخلو القلب عن الدنيا والانكسار في جوف الليل. أدرك حقيقة العلم بهذا، خلو القلب عن الدنيا والانكسار في جوف الليل، تضرع بالأسحار. بسبب ذلك حصلوا حقيقة العلم. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يقول: هل يستوي الذين هم ذول اللي يقومون هذول، وهل يستوي اللي قانت آناء الليل ساجد وقائم، هل يستوي الذين يعلمون هم هؤلاء والذين لا يعلمون؟ قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالذين يعلمون من هم؟ القانتون آناء الليل ساجدين وقائمين يرجون الآخرة ويحذرون الآخرة ويرجون رحمة ربهم. اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم. أمن هو قاند آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. الفصل الثالث عشر: فيه كتاب جامع. ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه للتهجد وفي يقظته عند الصباح، ليقول إذا استيقظ من منامه بكرة أصبحنا، وأصبح الملك لله والعظمة لله والسلطان لله والبهاء لله والقدرة لله والعزة لله والتسبيح أصبح والتسبيح لله، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم أننا نسألك أن تبعثنا في يومنا هذا إلى كل خير، ونعوذ بك أن نجترح فيه سوء أو نجره إلى مسلم، فإنك قلت: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. اللهم فالق الأصباح وجعل الليل سكنا والشمس
جاعل الليل
وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من شبه ما شاء الله كل نعمة من الله، ما شاء الله الخير كله بيد الله، بسم الله لا يصرف السوء إلا الله. رضيت بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وليقرأ المعوذتين، فإذا أمسى قال مثل ذلك كله، إلا أنه يقول: أمسينا وأمس الملك لله عز وجل. أسألك خير هذا الليلة، ولا يدع أن يقول في كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامة وأسمائه كلها من شر ما ذرأ وبرأ، ومن شر كل ذي شر، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وأن يقل دخوله من الخلاء عند وقت السحر كان أفضل كيلا يشغله عن الذكر،
كي لا يشغله عن الذكر،
يجعل ذلك في آخر النهار أو من أول الليل، فقد فعل ذلك كثير من الصالحين وهو حسن. إلا أن دخول الخلاء عند الصباح أصلح للجسد من جهة الطب وأنظف للطهارة، سيما لمن يأكل بالنهار. ذكر ما يستحب من القول. إذا أخذ العبد مضجعه للنوم ليقول باسمك ربي وضعتنا جنبي وباسمك أرفعها، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاعصمها واحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن عازبا يقول: إذا أخذ مضجعه ليلا، اللهم وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند النوم: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وأنه أمر أن يقال: الحمد لله الذي على فقهر، الحمد لله الذي بطن فجبر، الحمد لله الذي ملك فقدر، الحمد لله الذي هو يحيي ويحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وليقول بعد ذلك: اللهم أني أسألك الراحة بعد الموت والعفو عند الحساب، اللهم أني أعوذ بك من غضبك وسوء عقابك وشر عبادك وشر الشياطين وشركهم. وليقرأ خمسا من سورة البقرة وثلاثا من آخرها وآية الكرسي والآيتين اللتين بعدها. وليقرأ قوله عز نعم وليقرأ قوله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والآية التي بعدها إلى قوله تعالى: لقوم يعقلون. ويقال: من قرأ هذه الآية عند منامه حفظ عليه القرآن فلم ينسه، ولا يدع أن يقرأ آخر بني إسرائيل الآيتين: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. وهذه الآية سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام فإنه يدخل في شعاره ملك الموت يوكل بحفظه ويستغفر له. وليقرأ الخمس الآيات من أول سورة الحديد والثلاث من آخر سورة الحاشر، وقل: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد والمعوذتين، وينفث بهن في يديه ويمسح بهما وجهه وسائر جسده. كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله: وليقرأ عشرا من أول الكهف وعشرا من آخرها، وهذه الآية لقيام الليل. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة قل يا أيها الكافرون عند النوم، وكان عليه السلام يقول: ما أرى أن رجلا مستكمل عقله ينام قبل أن يقرأ الآيتين من سورة البقرة. آمن الرسول. وليقل: اللهم اجبني فأحب الساعات إليك، واستعملني بأحب الأعمال لديك التي تقربني إليك زلفا وتبعدني من سخطك بعدا أسألك، واستبعدني من سخطك بعدا أسألك فتعطيني، وأستغفرك فتغفر لي، وأدعوك فتستجيب لي. اللهم لا تؤمنني مكرك، ولا تولني غيرك، ولا ترفع عني سترك، ولا تنسني ذكرك، ولا تجعلني من الغافلين. يقال: من قال هذه الكلمات عند نومه أهبط الله سبحانه وتعالى ثلاثة أملاك يقضونه للصلاة، فإن صلى ودعا أمنوا على دعائه، وإن لم يقم تعبدت الملائكة في الهواء وكتب له ثواب عبادتهم. ثم ليسبح 33، وليحمد 33، وليكبر 33، وإن أحب ربعها 25 مرة، فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. فهن يجمعن له معه كلمة، وهو أخف عليه للمداومة. وروينا عن مطرف عن شعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما يقول حين ينام وهو واضع خده على يده اليمنى، وهو يرى أنه مقبوض في تلك الليلة: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقضي عني الدين واغنني من الفقر. وليسبح 33 مرة وليحمد 33 مرة وليكبر 34 مرة وإن شعر بها 25 مرة وزاد فيها التهليل فهن يجمعن له 100 كلمة وهو أخف عليه للمداومة. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وندب إليه في أدبار الصلوات 5 وعند النوم، فهذا جامع ما يستحب من قراءة الآية والدعاء عند النوم.
تقدم في ذكر ما بين المغرب والعشاء صلاة الفردوس، صلاة الفردوس وفيها فضائل كثيرة، وهي صلاة 2 ركعة يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ألف لام ميم إلى يشعرون الثانية، ما وإلهكم لهن واحد، والآية التي بعدها إلى يعقلون، ثم 15 من سورة الإخلاص. في الركعة الثانية يقرأ آية الكرسي والآية التي بعدها إلى خالدون، ثم لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر السورة، والإخلاص 15 مرة. فمثل هذه الصلوات والفضائل يعمل بها الإنسان ولو بعض الأحيان ولو مرة في عمره، فمن سمع بفضيلة وعمل بها مرة في عمره أمن من الحسرة يوم القيامة إذا عملها حتى مرة في عمره، يكون قد شارك أهلها أدنى مشاركة. و ذكرنا بالأذكار والأدعية التي تقول عند النوم عند القيام من النوم، فليجعل الإنسان له نصيب ويقدم ما ورد في السنة المطهرة ويداوم على ما يستطيع المداومة عليه ويزيد وقت النشاط ما تيسر له. ولكن وهذا الحديث الذي ذكره يروى موقوفا عن سيدنا علي بن أبي طالب، إني لا أرى رجلا يعقل مسلم في عقل ينام قبل أن يقرأ آية الكرسي وآخر سورة البقرة، قال ما أرى إنسان مسلم عاقل هكذا يصلي، ما أراه يعقل ينام قبل ما يقرأ آخر سورة البقرة قبل ما يقرأ آية الكرسي، قال هذا ما في عقل، هذا ما مسلم غير عاقل، أي مسلم عاقل ما أراه قال بعقله أنه ينام قبل أن يقرأ هذا. فينبغي للإنسان أن يكون له نصيب من هذا الخير، جعلنا الله وإياكم من أهل الخير. قال فيهما الآخر سورة البقرة أنزلت علي من كنز تحت العرش، يقول في هاتين الآيتين من قرأ بهما في ليلة كفتاه، قال أي كفي بهما كل شر وكفتاه عن قيام الليل، من قرأ بهما في ليلة كفتاه. وأصحاب هذا الانتباه والآداب نومهم يقضى وهم في حال نومهم يحصلون من الثواب ما لا يحصل غيرهم في اليقظة بصدقهم وإخلاصهم لله تعالى. وهكذا إذا استيقظ القلب حتى يصير حال الكيس النايم أقرب لنزول الرحمة وحصول البركة من حال الغافل المستيقظ الأبله المستيقظ. وهكذا رأى بعض الصالحين الشيطان واقف على باب مسجد، فجاء قال ما لك يا عدو الله على باب المسجد؟ قال في المسجد واحد يصلي هناك أريد أن أوسوس له، لكن بجانبه رجل نايم صالح، قال هذا الرجل النايم يحرقني نفسه، كلما أردت الدنو من المصلي هذا حرقني نفس هذا النايم، قال لا إله إلا الله عجب لي نائم يحرس يا قوام، من النائم وين القائم منهم؟ هذا ولا ذا؟ هذاك بقيامه كله لا فزع الشيطان ولا بعد الشيطان، والشيطان بيوسوس له يلعب عليه، هذا حتى وهو نائم نفسه يحرق عدو الله يهرب منه ابليس لمكان قلبه عند الله، مكان قلبه عند الله. فهكذا ينبغي. والعجب باسم البقاء في الحياة الدنيا أما الطويل، العجب يشكل على بعضهم يسميه بالخلد، وين الخلد؟ لو واحد تعمر 5000 سنة استاذ وين الخلد؟ وبعدين مات وين الخلد؟ ماشي خلد، الخلد ممتنع أصلا لا للبشر ولا لغيرهم على ظهر الأرض، تبدل الأرض كلها وتذهب وتروح، هل الشيطان خالد؟ نين خالد؟ وبيجي له بقه ساعة النفخ بالصور بيرتمي كما اللي ارتمه بيموت، ما هو خالد، الخلد البقاء على الدوام بلا موت، وهذا ما يكون إلا إما في الجنة وإلا في النار بس، الخلد في الجنة وإلا في النار، في الجنة للمؤمنين وفي النار الكافر، هناك خلد ما عاد شي موت، هذا سواء. وأما ما دام الموت قدامك حتى إلى أن تقوم الساعة، لو واحد منا جلس إلى أن تقوم الساعة، هذا خلد؟ فين خلد؟ قامت الساعة وما تروح، ماشي خلد أصلا. فمن أين يشكل بقاء أحد من الناس سواء سيدنا الخضر ولا غيره؟ لو بقي ما بقي، منين يشكل على الخلد؟ هذا ماشي خلد فيه، ما بي خلد. كما يقال أن سيدنا إلياس مات ثم أحياه الله ويبقيه بالدنيا إلى آخر الزمان. وعلى كل الأحوال فالخلد ليس لأحد في هذا العالم، ومن يموت فليس بخالد، الخالد من لا يموت، ولا يعطى الله هذا أحد للخلق إلا في الجنة أو في النار. وأما كل الخلق لو واحد بقي من قبل آدم إلى أن تقوم الساعة، ما هو خالد، من الخلد؟ ما خلد أبدا، هذا مات روح انتهى. قالوا لسيدنا نوح وقد تعمر 1200 سنة، كيف رأيت الدنيا؟ قال كدار له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. ماشي خلد بألف ولا بألفين ولا بثلاثة ولا ما دام موت موت، ماشي خلد. الخلد إما في الجنة وإما في النار. الله يجعلنا من أهل الجنة. وهذه الرواية الثانية التي ذكرها أصح الروايات، أنه عند النوم يسبح 30 ويحمد 30 ويكبر 34، هذه أصح الروايات في التسبيح قبل النوم، وهو التسبيح المسمى بالتسبيح الفاطمي، سمي بالتسبيح الفاطمي لأن النبي علمه سيدتنا فاطمة وسيدنا علي، وذلك أنها تعبت من الخدمة في البيت وكانت تتولى بنفسها الطبخ والكنس والطحنة، عندها رحاء تطحن عليها حتى تجرحت يداها عليها رضوان الله تعالى، فجاءوا خدام قسمهم النبي على المسلمين، فقال أن سيدنا علي يا فاطمة اذهبي إلى عند أبيك يعطيك واحد من هؤلاء الخدام يكفيك الطحن ويكفيك بعض شغل البيت. فذهبت فما وجدت أباها في شيء من بيوته فرجعت. فلما جاء النبي في الليل ساعة متأخرة، قالت أم المؤمنين رسول الله فاطمة كانت هنا سألت عنك ما وجدتك، فما استقل صلى الله عليه وسلم يجلس، حمل رداء وخرج وجاء إلى بيت فاطمة، حسوا باستئذانه قاموا له قال مكانكم، وجلس وقد تهيأوا للنوم، فجلس على فراش نومه بينهما، وقال بلغني أنك جيتي فاطمة، ما جاء بك؟ استحيت سكتت. قال سيدنا علي يا رسول الله سمعت أنك توزع الخدام على المسلمين وجاء تطلب منك خادم فقد أثر فيها الطحن والخبز والطبخ والكنس في البيت حتى تجرحت يداها، فلو ساعدتها بخادم. قال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من ذلك؟ إذا أخذتما مضجعكما وأتيتم فراشكما فسبح الله 33 وأحمداه 33 وكبره 34 فذلكما خير لكما من خادم. ما أعطاها أحد، قسم الخدام على فقراء المسلمين وترك بنته صلى الله عليه وسلم، وهو يحبها بلا شك وهي أحب إليه، ولكن كان يربيهم هكذا ويختار لهم هكذا صلى الله عليه وسلم. وقالوا بقيت خاصية في هذا الذكر عند النوم تقوية الجسد، سبحان الله، حتى لو معك أعمال خدمة في النهار تصلح هذا الذكر تخف وتستطيع تشتغل كثير بسهولة، خير لكم من خادم، وينشطك لقيام الليل، من أسباب القيام في الليل تأتي بهذا التسبيح عند النوم. قال سيدنا علي فما تركتهما، ما تركتها، ما تركت هذا التسبيح من تلك الليلة، من الليلة اللي دخل فيها عليهم النبي إلى وصدرهم. قال له واحد ولا ليلة صفين يا أمير المؤمنين، ليلة حامية، قال ولا ليلة صفين، قال غفلت عنهما أول ليلة ثم ذكرتهما فأتيت بهما ليلة صفين، فما تركتهما حتى ليلة صفين، ما تركت هذا التسبيح من ليلة علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وفي أحد الأيام جاء لها بطعام فقامت طحنته على الرحى، ثم عجنته وأوجدت التنور فخبزته، فلما أخرجت الخبز لم يطب لها أن تأكل، أخرجت كسرة وذهبت إلى أبيها. لما دخلت بيت أبيها عرف نبي استئذانها، لما دقت قال فاطمة وقام لها، فدخلت ناولت الكسرة، قال ما هذه يا فاطمة؟ قالت يا رسول الله أحضر لنا علي طعام، فطحنته وعجنته وخبزته فلم تطيب نفسي حتى آتيك بشيء منه تطعمه، فتناوله من يدها، قال أما إنه أول طعام لج بطن أبيك يا فاطمة منذ ثلاث، قال ثلاث أيام هذا أول طعام يدخل بطن أبيك صلى الله عليه وسلم. أخذ منها الكسرة صلى الله عليه وسلم وتناولها ورجعت، وهي قد أحس قلبها في البيت ما قدرت تأكل شيء ولا تطعم الحسن والحسين، أخذت الكسرة وجاءت عند أبيها، فلما ناولت فيها قال هذه الكلمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتعلمت هي هذه السيرة، فكان يمر عليها الثلاث لا تذوق طعام عليها رضوان الله. فاليوم الذي خرج فيه صلى الله عليه وسلم ولقيه في الطريق أبا بكر وعمر، كل واحد قد لقيه الثاني وقت الهاجرة، الناس في بيوتهم يرتاحون يأكلون يرتاحون، وهؤلاء يمشون في الشارع، قال ما خرجك؟ قال خرجت جوع ماشي في البيت، أنا خرجت، قال وأنا مثلك ماشي في بيتي خرجت من الجوع، يمشون في الطريق إذا بالنبي، هذا رسول الله أقبله على النبي، ما خرجك وما هذه الساعة؟ قال رسول الله الجوع، وجدنا مس الجوع وليس في البيت شيء، قال وأنا قد وجدت بعض ذلك، أخرجني الذي أخرجكما، تعالى، فأخذ بهما فذهب إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان في حوالي المدينة في طرف المدينة، أقبلوا كان راح يجيب الماء، زوجته رأت النبي مقبل مع أبو بكر عمر فرحت فرحت فرحت، أين أبو الهيثم؟ قال الذهب يستعذب لنا الماء، ادخلوا يا رسول الله، تفضل، فأدخلتهم إلى البستان، أقبل أبو الهيثم شط وجد وجه النبي أبو بكر وعمر، الحمد لله ليس على ظهر الأرض اليوم أكرم ضيافا مني، ما حد معه ضيف مثل ضيفي، فجاء وسلم على النبي وصافحه وصافح سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وحمل المدية سكين، قال النبي لا تحلب لا تذبح ذات اللبن ولا تذبح التي تستعملونها فيه، فذبح لهم عناق صغير وجز لهم عدق من النخل في دم، وأمر أم التيهان تخبز وقدم لهم اللحم والخبز والتمر، لما قدموا حمل النبي كسرة حط فوقها تمرات، قال اذهبوا بهذا إلى بيت فاطمة بنت محمد فإن لها ثلاثا لم تذق طعاما، قال اذهبوا بهذا إلى بيت فاطمة، أرسلوا سيدنا أبو الهيثم بن التيهان وهي سارت نفس المسار، قال لها هذا أول طعام يلج بطن أبيك منذ ثلاث، وهي مشت نفس الطريق رضي الله تعالى عنها، تعلمت من أبيها كيف تتعامل مع الله، فعليهم رضوان الله صلى الله على نبينا وعليهم أجمعين. وأرانا هذه الوجوه وأرانا بفضله تلكم الوجوه في دار الكرامة، يا رب شرفنا بالنظر إليهم والجلوس معهم والحضور في محضرهم، يا الله إن كنا ما جعنا من بعدهم ولا تحملنا من بعدهم، ولكن عسى بفضلك تجلسنا على موائد يجلسون عليها في دار الكرامة بمحض فضلك يا الله، وارزقنا من صادق محبتهم ما تبلغنا بمرافقتهم، حتى نجلس في شيء من الأوقات في دار الكرامة على مائدة يأكل تأكل فيها هذه اليد وهذه اليد وهذه اليد الذي ذكرنا أصحابها، الأيد التي ذكرنا أصحابها، الله يجمعنا معهم هناك ويرينا وجوههم هناك ويرزق مرافقتهم هناك ولا يفرق بيننا وبينهم، الحمد لله رب العالمين.
رضي الله عن النبي، رقانا على المراقي وسقانا وإياكم من أحلى السواقي بدشر الساقي، وانضمنا في سلك من ارتضاهم واصطفاهم واجتباهم وقربهم وأدناهم ورفعهم وأعلاهم، وفي كل حال تولاهم ولا وكلهم إلى نفسه ولا وكلهم إلى أنفسهم ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين، وتولاهم هو في قدسه، أن الله ينضمنا وإياكم في سلك المقربين يثبتنا في ديوان الصالحين، ويرعانا بعين العناية في كل شان وحال وحين، ويجعل لنا بركة في هذه الليالي والأيام في رجب المبارك، يضاعف لنا البركة في كل ساعة من ساعاته، ويبارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، ويعيننا على الصيام والقيام، ويحفظنا من الآثام، ويجعلنا من العتقى والطلقى والنقذة والأمنة واليسرى والأجرة من النار ومن العار ومن العيب ومن الآفات ومن الذنوب، وأن يسلك بنا مسالك المحبوبين من عباده أهل ودادي في عافية، بني تفريق قلوب أمة النبي محمد، ادفع البلاء عنا وعنكم وعنهم أجمعين، والختم لنا في الحسنى، وراض عنا في لطف وعافية. النبي الله
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.